الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء الثاني بفضله سبحانه وتعالى في القيم الأخلاقية في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، بدأنا بغزوة بدر الكبرى. ألخص ما قلت سريعا في اللقاء السابق. في اللقاء السابق بينت ما المعني بالقيم الأخلاقية، وهو ذات المعني في البرنامج إنما الأمم الأخلاق، إذ أني قد بينت في الحلقة الأولى من حلقات برنامج إنما الأمم الأخلاق ماذا أعني بالأخلاق، وقلت أن الأخلاق تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أعلاها وأعظمها وأصلها أخلاقنا مع ربنا سبحانه وتعالى من التصديق بما جاء في شرعه وبما أمر به ونهى عنه، ومن التطبيق وهو تفعيل سمعنا وأطعنا، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، ثم الأخلاق مع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا تصديق والتطبيق وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الأخلاق في معاملاتنا مع الناس. وبالتالي فإن حلقات البرنامج من أول ما بدأت تصب في هذه المسارات، وكذلك في غزوات النبي عليه الصلاة والسلام فنحن أيضا سنمشي في هذه المسارات. في اللقاء السابق ذكرت أن الكتابة في السير والمغازي بدأت مبكرة بعروة ابن الزبير رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة، وبتلميذه موسى ابن عقبة، وبينا ثناء العلماء على مغازي وسيرة موسى ابن عقبة على أنها ليست بالكبيرة، ثم انتشار السيرة والمغازي بسيرة ابن إسحاق وهي أشهر السير التي أخذها ابن هشام بعد ذلك فنقحها وزاد فيها ونقص منها، فكانت سيرة ابن هشام. وبينا أيضا أن كتاب السير لا يذكرون الصحيح فقط، وذكرنا من ألفية الحافظ العراقي في المغازي والسير قوله: وليعلم الطالب أن السيرة فيها ما صح وما قد أنكر. فكتاب السير وكتاب التواريخ فلا يأتون بالصحيح فقط من النصوص، وإنما يأتون بالمراسيل وبالبلاغات وبغير ذلك، وهم لهم قواعد وقوانين في كتبهم. هذه القواعد كما بينا في اللقاء السابق أنهم يذكرون لك السند. ستتساءل: لماذا إذن يذكر العلماء الروايات طالما ليست صحيحة؟ يذكرونها لأنهم يعلمون أن الضعيف إلى الضعيف إلى الضعيف من الممكن أن ينجبر إذا كان الضعف يسيرا على القواعد العلمية المعروفة عند المحدثين، وأيضا يأتون به ليحذرونك أن هذه الرواية ليست صحيحة فلا تتداول، وأيضا لأن من العلماء من يرى العمل بالمراسيل ويرى أن المراسيل هي أفضل في كل الأحوال من قول الرجال، لكن المراسيل كما هو معلوم المراسيل من أقسام الضعيف، وهناك فارق بين مراسيل بعض الرواة والمراسيل الأخرى، فهناك مراسيل قوية ويتعامل مع العلماء أنها صحيحة كمراسيل سعيد ابن المسيب، وهناك مراسيل يعني العلماء يقولون إنها من أوهى المراسيل في الحقيقة كمراسيل محمد بن شهاب الزهري ومراسيل قتادة يقولون أنها يعني كمثل الريح. فالعلماء يذكرون كما ذكرنا في اللقاء السابق الصحيح والضعيف، ومن يتعامل مع كتب السير ومع كتب التاريخ ومع كتب التفاسير فإنه يعمل وفق القواعد التي وضعها أهل العلم، والخطأ يأتي ممن يدخل على هذه الكتب والمراجع والمصادر دون أن يعمل وفق القواعد التي وضعها أهل العلم ويعلمها أهل هذه الصناعة. وذكرنا أيضا في اللقاء السابق في غزوة بدر بين يدي الغزوة كيف كان سياق هذه الغزوة، وأن قريشا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر الصحابة من مكة إلى المدينة ما توقفوا عن إرسال التهديد تلو التهديد، أرسلوا إلى أبي بن سلول يهددونه ويقولون له أخرج النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وأرسلوا إلى أحد صحابة من المهاجرين، ورأينا كيف كان الصحابة يروحون ويأتون في سلاحهم بل يبيتون في سلاحهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرس أصحابه كما رأينا سعد بن أبي وقاص ويحرس النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نزل قوله سبحانه وتعالى والله يعصمك من الناس، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم الحراسة. ورأينا أيضا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم خرجوا من أموالهم ومن ديارهم ومن أعمالهم ومن مراتع الصبا والطفولة واتركوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى. ورأينا مثالا على ذلك أن صهيبا رضي الله عنه خرج من مكة مقابل أن يترك كل ماله لقريش، فاعتراض العير القافلة كما سنرى كان سببه أن هذا من حق المهاجرين، لأن قريشا أخذت بيوتهم وأخذت أموالهم فكان هذا من حقهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بهذه القافلة قافلة أبي سفيان، ورأينا أن هذه القافلة كان فيها 1000 ناقة محملة بما يساوي 50,000 دينار ذهبي، وفيها حراسة قليلة لا تتجاوز 40 من الحراس. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه دون أن يعزم عليهم هذه عير قريش لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفلكموها، فلم يعزم على الصحابة في الخروج، فقال من كان يملك ظهرا فليخرج ومن كان ظهره جاهزا فليخرج، أي ما يركبه من ناقة أو من فرس. فلم يخرج كل الصحابة مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأن المقصد كان القافلة. ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ذي العشيرة اسم مكان فإنه وجد القافلة قد مرت ولم يدركها النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد وانتظر القافلة في طريق عودتها، وأرسل سعيد بن زيد رضي الله عنه وطلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يتحسسان أخبار عودة القافلة، حتى جاء للنبي عليه الصلاة والسلام أن القافلة في طريق العودة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة مرة أخرى، والمقصد كان القافلة وليست الحرب وليست غزوة بدر الكبرى. هذا رأيناه في المرة السابقة. كان هناك غزوة بدر كما قلنا في رمضان في العام الثاني من الهجرة في اليوم 17 يوم الجمعة من رمضان. كان هناك في شعبان قبل غزوة بدر أمور عظام حدثت. هذه الأمور العظام أن الله سبحانه وتعالى حول القبلة في شعبان في العام الثاني من الهجرة، وفرض الصيام صيام رمضان في العام الثاني من الهجرة، وفرض الزكاة الواجبة في العام الثاني من الهجرة، وفرض النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الفطر، وفرض الجهاد. هذه أمور عظام ركنان من الخمسة فرض قبل غزوة بدر الكبرى، ونحن نعلم أن الصلاة فرضت في مكة في العام العاشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبق من الأركان الخمسة إلا الحج الذي سيفرض بعد ذلك عند الجمهور في العام السادس من الهجرة، وعند غيرهم في العام التاسع من الهجرة. إذن كانت الأمور تنبئ أن حدثا عظيما سيحدث قريبا جدا، وهو غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان كما سماها ربنا سبحانه وتعالى. المسلمون سمعا وطاعة، ورأينا ونحن نركز على المنظور الأخلاقي للأحداث، فنلقي الضوء على القيم الأخلاقية للأحداث. فرأينا في الحلقة السابقة كيف أن الله سبحانه وتعالى لما أمر المسلمين في العهد المكي أن يكفوا أيديهم فإنهم قالوا سمعنا وأطعنا، ثم أذن لهم في القتال سمعنا وأطعنا، ثم فرض عليهم القتال في العام الثاني من الهجرة سمعنا وأطعنا. وهذا من حسن أخلاق الصحابة مع ربهم سبحانه وتعالى، سمعنا وأطعنا، والصبر على الأذى الذي تعرضوا له في العهد المكي كما ضربنا أمثلة في اللقاء السابق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه إن القافلة في طريق العودة، وخرج الصحابة. الصحابة خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم عددهم يربو على 300 بقليل، منهم 63 من المهاجرين والباقي من الأنصار. معنى ذلك أن 20% من الجيش من المهاجرين، وأن 80% من الجيش من الأنصار، وهذا سنراه بعد ذلك في مشورة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج هؤلاء ولا يملكون إلا 70 بعيرا، ويملكون فرسين فقط، فرس للزبير وفرس للمقداد، ويملكون 70 بعيرا. فخرج هؤلاء في قلة كما نرى، ولم يكن المقصد الرئيس من الخروج هو الحرب، وإنما كانت القافلة العير، قافلة أبي سفيان. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، فوجد القافلة للمرة الثانية قد أفلتت، قد أفلتت. الله سبحانه وتعالى ألم يكن قادرا على أن يجعل المسلمين يلتقون مع القافلة؟ الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، لكن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فإن الله قدر أن تفلت القافلة في طريق الذهاب، وأن تفلت القافلة في طريق الإياب، طريق العودة، من أجل أن يحدث ما حدث من لقاء المسلمين مع قريش، كفار قريش، في غزوة بدر الكبرى. الله قدر ذلك سبحانه وتعالى، أفلتت القافلة للمرة الثانية. أبو سفيان استأجر ضمضم ابن عمرو الغفاري وأرسله إلى قريش يحذر قريشا أن قافلتهم خرج إليها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه قبل أن يفلت. لكن أبا سفيان كان ماهرا في دروب الصحراء، وكان ذكيا، فكان يتحسس الأخبار، حتى أنه لما كان يأتي إلى مواضع يعني يجد فيها أن بعض العير قد مرت، فإنه كان يفت بعر العير بيده، حتى إذا وجد في هذا البعر نوى البلح فقال هذه عير يسرب، هذه عير يسرب، لأن العلف في يسرب كان يقوم على النوى. فأبو سفيان لما رأى ذلك وعلم من بعض الركبان أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج للقائه، فإنه غير طريقه وأخذ طريق الساحل، واستطاع أن يفلت من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة. ضمضم ابن عمرو الغفاري وصل إلى مكة وقد جدع أنفه وأنف بعيره ومزق ثوبه وأخذ ينادي بأعلى صوته اللطيمة اللطيمة وينذر قريشا اللطيمة اللطيمة أي العير التي عليها أموالكم وينذر قريشا فخرجت قريش استعدت لهذه المعركة من أجل أن تنقذ العير إذن خرجت قريش أيضا من أجل العير يبقى قريش خرجت من أجل العير والصحابة خرجوا من أجل العير لكن الله سيقدر شيئا آخر سبحانه وتعالى فتجهز الجميع في حوالي 3 أيام وخرج الأشراف والملأ والوجهاء الكل خرج من أجل العير لما أفلت أبو سفيان أرسل إلى قريش أن العير التي خرجتم من أجلها قد أفلتت فعودوا أدراجكم تشاور القوم فيما بينهم وحدث خلاف رأى بعضهم أن يعودوا طالما العير قد أفلتت ورأى بعضهم ألا يعودوا وعلى رأسهم أبو جهل الذي كان هو القائد العام لكفار قريش فإن أبا جهل وقف يخطب في الناس وقال أيها الناس إننا لن نرجع حتى نأتي بدرا بدرا كانت يقام فيها سوق سنوي للعرب وكان مشتهر كان مشتهرا هذا السوق حتى نأتي بدرا نقيم فيها 3 أيام نطعم الطعام وننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف لنا القيان أي المغنيات ويسمع بنا العرب بخروجنا وبإقامتنا فلا يزالون يهابوننا أبدا هذه خطة أيضا وكلام كلام عاقل لأنه بالفعل لو هذا الكلام صح يعني على الأرض لكنه إن شاء الله لن يقع فأبو جهل أيضا كان يفكر تفكيرا صائبا أنهم إذا خرجوا إلى بدر وأقاموا ببدر وفعلوا ما فعلوا فإن العرب يهابونهم بعد ذلك لكن هو أراد شيئا والله سبحانه وتعالى أراد شيئا آخر والله فعال لما يريد سبحانه وتعالى فاستطاع أبو جهل أن يقنع هؤلاء الذين خرجوا الملأ من قريش بأنهم لابد أن يذهبوا إلى بدر وإن أفلتت العير رجع بعض القوم من بني زهرة الذين خرجوا في أول الأمر كانوا حوالي 1300 من الكفار رجع منهم 300 من بني زهرة وصار العدد 3 أضعاف جيش المسلمين وكان معهم الكثير من النوق حتى كانوا الجمال كانوا يذبحون في يوم 9 ويذبحون في يوم 10 يعني في اليوم الواحد يذبحون 9 من الإبل وفي يوم يذبحون 10 من الإبل بينما كان صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل ما يملكون 70 بعيرا يتعاقبون فيما بينهم على ركوبها يتعاقبون أن يركب هذا بعض الوقت ويركب الآخر بعض الوقت حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاقب مع أبي لبابة ومع علي بن أبي طالب رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وفي رواية مع مرصد ابن أبي مرصد الغنوي والجمع بين الروايتين أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد الفترة من المسير أعاد أبا لبابة وجعله على المدينة حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو لبابة أو مرصد بعد ذلك كانوا يصرون على أن يظل النبي عليه الصلاة والسلام راكبا وهما يمشيان والنبي عليه الصلاة والسلام يأبى وهذا من حسن أخلاق الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ كيف يعني يتعاقبون أي يركب هذا قليلا وهذا قليلا ومع النبي عليه الصلاة والسلام بل النبي يركب صلى الله عليه وسلم وهم يمشون لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبى ورفض صلى الله عليه وسلم أن يركبهما يركب هو وهما يمشيان، وقال ما أنتما بأقوى مني، إن كان الأمر على القوة فأنا أقوى منكما، وما أنا بأغنى عن الأجر منكما، أنا أيضا أحتاج إلى الأجر، وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وكما هو معلوم فإن الأجر على قدر المشقة غير المتعمدة، المشقة غير المتعمدة، فإن الله سبحانه وتعالى كما هو معلوم لم يتعبدنا سبحانه وتعالى بالمشقة المتعمدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يركب هو ويمشي صاحبه، وإنما كان يركب مثلما يركبون ويمشي مثلما يركبون صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة هكذا يتعاقبون على 70 بعيرا، وكان أبو بكر يتعاقب مع عمر مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى قريب من بدر، ثم علم أن القافلة قد أفلتت، وأن قريشا خرجت له في جيش فيه الملأ منهم، ومعهم السلاح الكثير، ومعهم قوة أكثر بأضعاف مضاعفة عن قوة المسلمين الذين خرجوا أيضا من أجل العير، كما قلنا خرجوا في الأصل من أجل القافلة ولم يخرجوا لقتال. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه وأخذ يشاور أصحابه عملا بأمر الله سبحانه وتعالى له، وشاورهم في الأمر، وهذا من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم مع ربه سبحانه وتعالى تصديقا وتطبيقا، وشاورهم في الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع الصحابة وأخذ يشاورهم في الأمر، فقد جد شيء جديد لم يكن في الحسبان، وتلى عليهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى من الوحي في سورة الأنفال، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تلى عليهم الآية وقال أشير علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر رضي الله عنه وأحسن، وتكلم عمر رضي الله عنهم وأحسن، وتكلم المقداد رضي الله عنه، فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، وإنما نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. والله يا رسول الله لو خط بنا برك الغماد أو الغماد على ضبطين، وهو موضع على بعد من مكة بحوالي 5 ليالي أو على ما أتذكر 5 ليالي، نعم، أو 5 أميال، يعني 5 ليالي على ما أتذكر. فقال لو خط بنا، يعني البحر هذا وهذا المكان البعيد، لخضناه معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سر من كلامه ودعا له بخير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يكرر مرة تلو مرة أشيروا علي أيها الناس. لاحظ أن الذين تكلموا من المهاجرين ولم يتكلم الأنصار، فسعد بن معاذ ذلك السيد العظيم فهم ما يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة كان أخذ البيعة مع الأنصار على أنهم يحمونه في داخل المدينة فقط، مما يحمون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، ولم يكن في البيعة أنهم يخرجون للحرب معه خارج المدينة، فهذا أمر جد بخلاف البيعة التي تبايع النبي عليه الصلاة والسلام عليها مع الأنصار، فلا بد أن يستوثق للأمر من الأنصار. وهذه واحدة. الواحدة الأخرى كنت أشرت إليها، فأن قوام العدد الجيش أن 80% من الأنصار، فلا بد من أخذ رأي الأنصار. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأحسن وقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد صدقناك وآمنا بما جئنا بك وأطعناك وافعل أو ما أمرك الله به وإن إن شاء الله لا صبر في اللقاء صدق في الحرب ولعل الله سبحانه وتعالى أن يريك منا ما تصر به عينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سر بكلام سعد بن معاذ وقال إن الله وعدني إحدى الطائفتين العير أو النفير قافلة أو النصر في الحرب إن شاء الله، وقد أفلتت القافلة فبقي النصر بإذن الله رب العالمين، اللي هو قوله سبحانه وتعالى إذ يعدكم الله إحدى الطائفتين، العير قد أفلتت بقيت النفير أي المعركة الحرب. وقال إن بشر بمصارع القوم وقال إن هنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان وهنا يصرع فلان. النبي عليه الصلاة والسلام أقام بجوار ماء بدر وعسكر في انتظار أن يأتي إليه كفار قريش. ما يروى من كلام الحباب بن المنذر رضي الله عنه من أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام هذا منزل أنزلكه الله سبحانه وتعالى أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هي الحرب والرأي والمكيدة، فأشار عليه أن يعني يكون أمام ماء بدر حتى لا يستطيع كفار قريش أن يشربوا، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة الحباب ابن المنذر. حقيقة هذا الحديث لم يصح، حافظ ابن حجر يرحمه الله قال إن إسناده ضعيف، والإمام الذهبي قال إن إسناده منكر أي تفرد به أحد الضعفاء، على الرغم من شهرة هذا الأثر لكنه لم يصح من ناحية السند، يعني عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن هذا الحوار الذي دار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الحباب ابن المنذر رضي الله عنه. عودة إلى كفار قريش، نحن رأينا أنهم بعد أن اختلفوا وأبو جهل استطاع أن يقنع كفار قريش بالخروج للمعركة وعاد بعض الجيش من بني زهرة، فإنهم مضوا في مسيرهم حتى وصلوا إلى العدوى القصوى التي يذكرها القرآن، عدوى القصوى، وصلوا إلى العدوى القصوى. الشيطان جاء لهم في صورة سراقة ابن مالك، وهذا يذكره المفسرون عند قوله سبحانه وتعالى وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فيذكر المفسرون وأصحاب التواريخ كذلك أن سراقة بن مالك جاء إليهم لأنهم كانوا يخشون على ظهورهم من بني كنانة من قبائل بني بكر، فجاء أعطاهم العهود والمواثيق أنه لن يأتي أحد من قبل ظهورهم. هذا الأثر أيضا في الحقيقة هو من المراسيل أي لم يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مشتهر أيضا في كتب التواريخ. وأكرر أن هناك قواعد المؤرخون يعني يعملون وفق هذه القواعد. هؤلاء خرجوا كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. هكذا كان خروج كفار قريش، خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، وكل هذا لن يغني عنهم شيئا لأن الله سبحانه وتعالى، الله بما يعملون محيط. بطرا أي فخرا وخيلاء ورئاء الناس، يراؤون الناس ويصدون عن سبيل الله، كما أخرجوا كانوا السبب في خروج الصحابة من مكة، فإنهم أيضا يريدون أن يقضوا على الصحابة وعلى من هاجر إلى المدينة، يقضون على الإسلام ولكن هيهات. فهؤلاء خرجوا كما وصف الله سبحانه وتعالى. كفار قريش وصلوا إلى المكان زي سماه الله سبحانه وتعالى العدوى القصوى. النبي عليه الصلاة والسلام، إذن لو أننا تخيلنا مكان الأحداث أو مسرح الأحداث، نجد أن المسلمين بالعدوة الدنيا وأن الكفار بالعدوة القصوى. النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الجمعة، ليلة 17 من رمضان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ما منا من أحد إلا كان نائما إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الجميع نام، كما سنرى، لأنه من المدد الإلهي أن الله سبحانه وتعالى ألقى النوم عليهم. كله نائم، كل الجيش نام إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ يصلي إلى الشجرة صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى ويتزلل إلى ربه ويجتهد في الدعاء ويقول: اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد بعد اليوم، اللهم إن تهلك هذه الفئة لا تعبد بعد اليوم. وظل النبي عليه الصلاة والسلام طوال الليل يصلي حتى جاء ميعاد صلاة الفجر، فأيقظ الصحابة وصلى بهم الفجر صلى الله عليه وسلم، وأخذ يحرض المؤمنين على القتال. سعد بن معاذ رضي الله عنه تحسبا للهزيمة، لأن الحرب إما نصر إما هزيمة، تحسبا للهزيمة، فإنه اقترح على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبنوا له عريشا فوق أكمة، مكان مرتفع، عريشا مستقلا، حتى إذا ما هزم المسلمون يستطيع الصحابة أن يلتفوا حول هذه العريش، حول هذا العريش مكان المرتفع، ويدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصل إليه أحد إلا بعد أن يكون قد مات الصحابة جميعا. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام باقتراح سعد بن معاذ رضي الله عنه. جاء صباح الجمعة 17 من رمضان في العام الثاني من الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام وقف في العريش بمفرده قبل القتال، وأخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى ويلح على ربي سبحانه وتعالى في الدعاء: اللهم كما ذكرنا إن تهلك هذه الفئة العصابة لا تعبد بعد اليوم، اللهم وعدك الذي وعدتني. حتى سقط رداءه من على كتفيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم من اجتهاده وتزلله في الدعاء إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه، احتضنه، وقال: هون عليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الله منجز لك ما وعدك سبحانه وتعالى. هون عليك يا رسول الله، فإن الله منجز لك ما وعدك. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يعلم أبو بكر رضي الله عنه، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وأن الله منجز له ما وعده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالطبع هو الذي علم أبا بكر رضي الله عنه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش عبودية التذلل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يعيش عبودية الوقت. هذا الوقت هو وقت الدعاء، رفع الأكف بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وقت التذلل، والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن ينصر هذه الفئة التي هي كما رأينا قليلة في العدد قليلة في العتاد. هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يحرض المؤمنين على القتال ويبشر صلى الله عليه وسلم بنصر الله القادم. إن تنصروا الله ينصركم. هذه القاعدة أيها الإخوة والأخوات لا تتخلف أبدا. إن تنصروا الله ينصركم. بماذا ننصر الله سبحانه وتعالى؟ الله لا يحتاج إلى أحد على الإطلاق سبحانه وتعالى، كما رأينا في حديث أبي ذر عند مسلم في اللقاء السابق على ما أتذكر، أن يعني هل ذكرته في اللقاء السابق أو ذكرته في خطبة لا أتذكر، لكن حديث مشهور، حديث أهل الشام، حديث قدسي، موضع الشاهد أن هذا الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال لعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى غني بذاته لا يحتاج إلى أحد، إنما نحن الفقراء إلى الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، هذه القاعدة لا تتخلف أبدا. بماذا ننصر الله أيها الإخوة والأخوات؟ بإقامة منهج الله على الأرض، بإقامة شرع الله على الأرض. ولنعلم أننا إذا أقمنا منهج الله الذي أمر به وطبقنا أوامره ونواهيه فإن الله لا بد أن ينجز وعده، لأن الله لا يتخلف وعده سبحانه وتعالى، لا يتخلف وعده أبدا سبحانه وتعالى. إن لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ستقول إن أطعنا الله سبحانه وتعالى، ستقول هذا إن أطعنا الله سبحانه وتعالى ولم يأتي النص. أقول من قال لك أنك أطعت الله سبحانه وتعالى؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أفضل الخلق بعد الأنبياء لا شك أنهم أطاعوا الله سبحانه وتعالى حق طاعته ونصروه بإقامة شرعه على الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى فلنعلم أيضا أنه من القواعد المعروفة أن الله لا يعجل بعجلة الناس، إنما لكل شيء قدرة، والله سبحانه وتعالى لا يعجل بعجلة الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ومعه الصحابة كانوا، حتى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه متى نصر الله. رغم أنهم أقاموا شرع الله ونصروا الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يؤخر النصر لحكمة يريدها سبحانه وتعالى. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذه القاعدة لا تتخلف. فالله سبحانه وتعالى أمد الصحابة وأمد النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة بأنواع كثيرة من المدد الإلهي. نرى من هذه الأنواع في قوله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله سبحانه وتعالى استغاث الصحابة، استغاث النبي عليه الصلاة والسلام كما رأينا وتزلل إلى ربه سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا التزلل وهذا التضرع فأنزل ألفا من الملائكة بقيادة جبريل عليه السلام مردفين، أي يردف بعضهم بعضا، أي وراء بعضهم البعض. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هؤلاء الملائكة الله سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة وأمرهم قال ثبتوا الذين آمنوا، يبقى إذن الثبات تثبيت الذين آمنوا، ولم يكتفى الأمر على ذلك فاضربوا فوق الأعناق أي ضربات قاتلة ومنهم كل بنان أي الأطراف، واضربوا منهم أيضا الأطراف أي ضربات غير قاتلة، ثبتوا الذين آمنوا. والله سبحانه وتعالى قال سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر في الصحيحين يقول فضلت على الأنبياء بخمس، من هذه الخمس ونصرت بالرعب مسيرة شهر، أي إن الله سبحانه وتعالى كان يزلزل قلوب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر قبل أن يصل إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بجيشه بشهر، فالقلوب ترتعد. ونحن نعلم أن ثبات الجوارح ينشأ من ثبات القلب، من ثبات القلب، إن كان القلب قويا وفيه يعني قوة فإن الجوارح أيضا تكون فيها قوة، إن كان القلب مرتعدا مرتعشا خائفا جبانا كقلوب اليهود فإنه الجوارح أيضا تكون يعني غير ثابتة ولا يكون هناك رباطة جأش. تقول كيف إنهم يحاربون؟ لا والله إنهم لا ينتصرون إلا كما قال الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هكذا الكفار وهكذا اليهود ليست عندهم قوة القلب الموجودة عند هؤلاء الصحابة ومن مشى على درب الصحابة إلى يوم الدين. فالله سبحانه وتعالى أنزل الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه السلام وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا وأنه معهم وأنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وأيضا هناك أنواع كثيرة أخرى من المدد كنزول كإلقاء النوم على المسلمين وإنزال المطر على المسلمين كما سنرى بإذن الله رب العالمين في لقائنا القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.